يا من تلومون على طلبة العلم الذين يتكلمون عن شيوخهم ويذكرون ما بينهم وبين شيوخهم من مواقف، انظروا إلى شيخنا الإمام الحويني كيف يتكلم عن موقفه مع شيخه الألباني، وكيف يذكر هذا الموقف، بل ذكر شيخنا الحويني مرات ومرات ما جاءه من ثناء الإمام الألباني عليه، وهذا حقه سبحان الله، وهذا حقه ولا إشكال في ذلك. لو صحح المرء النية افعل ما تريد في هذا الباب. الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. في الحلقة الماضية كنا ختمنا هذه الحلقة بالكلام عن زيارة الشيخ الألباني لمصر، ولماذا لم يلتقي به شيخنا الحويني رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله: ولم يكن عندي علم بمحاضرة الشيخ ولا وجوده، فرحل ولم أره، فرحل ولم أره، وكانت إحدى أماني الكبار أن ألتقي به. أنا أريد من المشاهد أن يتخيل أن أعظم أمنية في هذا الوقت لشيخنا الحويني كانت قريبة جدا، يعني هو في الديار المصرية، الإمام الألباني في الديار المصرية، بينه وبين شيخنا خطوات يسيرة، يعني مش رحلة بالطائرة إلى دولة أخرى، لا، ده خطوات يسيرة أو وقت قليل ويصل لبغيته ويصل إلى حلمه الكبير، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وسبحان الله، لكل شيء حكمة، الله عز وجل هو الحكيم ولكل شيء حكمة. قال شيخنا: فرحل الألباني ولم أره، وكانت إحدى أماني الكبار أن ألتقي به، ولم يتحقق لي ذلك إلا بعد زمان، ولم يتحقق لذلك إلا بعد زمان طويل، وذلك في أول المحرم في عام 1407 هجرية، وكان قد طبع لي بعض الكتب، منها فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وكنت في هذه الفترة أتتبع كل أخبار الشيخ، فكانت تصلني أخبار عن شدته على الطلبة وقسوته عليهم واعتذاره عن التدريس بسبب ضيق الوقت وإرهاق الدولة له، فكدت أفقد الأمل، أي في لقاء الشيخ بسبب هذه الأمور، حتى قيض الله لي أن ألتقي بصهر الشيخ الأخ نظام سكجها، هكذا اسمه، في فندق بحي الحسين، حي عندنا في مصر شهير طبعا، في فندق بحي الحسين بالقاهرة، فسألته عن الشيخ وإمكان التتلمذ عليه، فأخبرني أن ذلك متعذر ولكن تعالى وجرب. يعني طبعا بداية الأمنيات تتجدد بهذا اللقاء بالأخ نظام، لقربه من الشيخ الألباني تكلم معه الحويني سيدنا الإمام وسأله وقال له إنني أريد أن أتعلم وأن أتتلمذ للشيخ الألباني لهذا الإمام الكبير، فقال هذه الكلمات: أمر صعب ولكن تعال أجرب ربما يفتح لك. فكان من خبري أن سطرت رسالة للشيخ قلت له فيها، وقبل أن أذكر لك ما قال شيخنا الحويني أتوجه بكلمات يسيرة لطلبة العلم الذين يزهدون في التراجم عن شيوخهم، والذين يزهدون في الحديث عن مواقفهم مع شيوخهم، ولا أرى أن هذا من الورع المحمود لهؤلاء. ربما المرء إن آنس من نفسه مثلا هوى أو كبر أو نحو ذلك أراد أن يؤدب نفسه فيمسك عن الكلام في الموقف الفلاني حتى لا يقال مثلا أنه يريد مثلا أن يعني يتبجح بكذا وكذا. ده لو هو في خاصة نفسه يرى أنه عنده مشكلة في هذا الباب، ولكن الأصل الذي عليه العلماء وهو المعتمد عند أئمتنا وعند علمائنا وعند أسيادنا من علماء الأمة لا سيما علماء الحديث أن يذكروا ما كان بينهم وبين شيوخهم. بعض الناس عجيب في هذا الباب، إن قلت له حدثني حدثني عن الذي بينك وبين الشيخ فلان، هل ذكرك مرة، هل قال لك مثلا يعني كلمة فيها نفع، هل ذكرك مرة بخير، هل قال عنك كذا، هل سألته عن عالم من العلماء أو عن طالب علم إلى آخره. تجد بعض الناس في هذا الباب يحجم بلا يعني مبرر مقنع، يعني تستغرب يعني لماذا لا تتكلم، تستغرب لماذا لا تتكلم، لماذا لا تذكر هذه المواقف. هذه طريقة السلف. للبعض الحقيقة يعني ربما يقول يعني لا أريد أن يقال أنني أتبجح بصحبة فلان، هذا شرف وكيف لا، شيوخنا وعلماؤنا تبجحوا بهذا وهذا من حقهم. خلاص، بعض الناس يا أخي في غاية العجب لو مثلا تكلم عن موقف مع شيخه يقول شوف يا أخي سبحان الله كل شوية يتكلم عن فلان ويتكلم عن الشيخ فلان وأنه التقى بالشيخ فلان وقال الشيخ فلان عنه كذا وكذا. طيب إيه مشكلتك يعني هل تريد لهذا الإنسان أن يسكت؟ يعني أنا الحقيقة أعتقد أن هذا الإحجام خلل في فهم طريقة السلف في التراجم. خلاص، أنا لا أضحي بتاريخي مع شيخي حتى أرضي فلان وفلان، أنت مش قادر تستوعب القضية، دي مشكلتك، أو ليس لك شيوخ، أو لم تتعود أن ترحل في الطلب، دي قضيتك أنت، لكن ليس منهج العلماء أنك إن التقيت بعالم من العلماء دونت هذا اللقاء، إن ذكرك بخير كتبت هذا، إن تكلم في عالم من العلماء بجرح أو تعديل بشرط أن يكون وفق قانون العلماء، وليس كما نراه في زماننا يقول لك فلان إمام الجرح والتعديل، أو فلان هو حامل لواء الجرح والتعديل، أو فلان هو الإمام في هذا الباب. على أي قانون؟ على قانون المحدثين؟ إن كان الأمر كذلك نريد أن نحاكم هؤلاء لقانون المحدثين. هم بكل أسف أخذوا العنوان الجرح والتعديل من علوم الحديث وعجزوا عن تطبيقه بصورة صحيحة في واقعنا، فأصبح من هؤلاء بل جل هؤلاء يقع في أعراض الأكابر ويقع في أعراض العلماء ويتكلم عنهم بسوء لهوى في نفسه أو لمعلومات خاطئة أو لسوء فهمه لكلام العالم الفلاني. لا، الإنسان إذا التقى بعالم لابد أن يذكر هذا اللقاء لتنتفع الأمة، هكذا كان العلماء قديما، وينبغي أن نحيي هذه القوانين التي سطرت في الكتب وتعلمنا وعلمنا الأخبار الصحيحة الثابتة عن علمائنا وتعلمنا من مواقفهم وتعلمنا من مواقفهم لأجل هذه الأخبار التي وصلتنا وتعلمنا من مواقفهم لأجل هذه الأخبار التي وصلتنا. أما أن يزهد المرء في الحديث عن شيخه أو في الكلام عن موقفه مع شيخه، هذا الأمر غير معروف عند السلف إلا كما قلنا من أحجم عن هذا لأمر يعني عنده له يعني اعتبار في الشرع. أما مجرد أنه يدعي أن ده لون من أنواع الورع وأنه لا يريد أن يفخر بهذا، لا، حق له أن يفخر إن تعلم أو أخذ العلم عن عالم كبير. وإلا كيف نأخذ العلم عن الناس؟ نأخذ العلم عن المجاهيل، يجي لك فلان ده يقول لك والله ده تتلمذ لفلان وفلان، أنا من أين لي أن فلان درس عند فلان، ومن أين لي أن فلان التقى بفلان، ومن أين لي أن فلان جلس تحت قدم فلان؟ لابد أن يكون هناك ترجمة، هناك تاريخ سطر في هذا الباب. نحن لا نأخذ العلم عن المجاهيل. تيجي تقول لي فلان أبو فلان العالم الأثري ونذكر بقى البلد، المصري أو العراقي أو الدمشقي أو البغدادي أو إلى آخره إلى آخره. تمام، مين يا أخواننا فلان ده؟ من عمن أخذ العلم وكيف تعلم العلم؟ قل لي. فالمسألة يا أخواننا مسألة مهمة، وأرجو من أهل العلم وطلبته أن يعيدوا النظر في هذه القضية مرة أخرى. ربما يموت العالم سبحان الله ولا تجد من يتكلم عنه بكلام يعني مستفيض يتعلق بتاريخه وترجمته وعلمه ومؤلفاته ومواقفه وفتواه، لا تجد هذا. من البر للشيوخ وللأكابر أن يبادر الطلبة إلى ذكر سيرتهم وإلى ذكر تاريخهم. قال شيخنا الحويني: فكان من خبري أن سطرت رسالة للشيخ، قلت له فيها: إنني علمت أنكم تطردون الطلبة عن بابكم. يا سلام، شوف الكلام، يعني الحقيقة أنا في غاية السعادة، كنت في غاية السعادة عندما قرأت هذه الرسالة. رسالة واضحة وصريحة، كلمات واضحة. شيخنا الحويني قال ما في قلبه للإمام الألباني، قال: إنني علمت أنكم تطردون الطلبة عن بابكم، ولدي أكثر من 200 سؤال في علل الحديث ومعانيه، ولا أقنع إلا بجوابكم دون غيركم، فسأجمع همتي وأسافر إليكم، فلا تطردون عن بابكم أو كلاما نحو هذا. شوف رسالة موجزة صغيرة، كلمات محددة لكنها مباشرة واضحة. تخيل عندما أقول لشيخي: والله أنا سمعت أنك تطرد من جاءك لطلب العلم، وأنك يعني لا تدرس أو كذا أو كذا، والكلمات تشعر فيها ألم وخوف ألا يتحقق هذا الحلم باللقاء. وهنا وقفة نذكر فيها نص رسالة شيخنا الحويني حفظه الله للإمام الألباني رحمه الله، ثم نعود لما سطره شيخنا في مقدمة كتاب تنبيه الهاجر، لأن شيخنا وهذا الذي فعله شيخنا هو ما ذكرته لكم الآن، أنه يذكر ما كان بينه وبين الشيخ الألباني، ما كان بينه وبين الشيخ الألباني، كيف يعني كانت اللحظات الأولى في يعني قراءته للشيخ الألباني، وكيف يعني كاتبه وراسله، وكيف التقى به. هو يسطر بل ذكر ما قاله فيه الشيخ الألباني، وكان يدون شيخنا على حاشية كتبه المواطن التي ذكره فيها الإمام الألباني رحمه الله في كتبه. الإمام الألباني ذكر شيخنا الحويني، ذكر الإمام الألباني شيخنا الحويني مرارا في كتبه ومصنفاته. ولذلك من أفضل الأشياء لطالب العلم أن يذكر هذه المواقف ففيها الخير العظيم. قال شيخنا الحويني، وبهذه الرسالة نختم ثم نستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة باقي الكلام. قال شيخنا الحويني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وكان هذا في القاهرة في عام 1400. أما بعد، إلى شيخنا وأستاذنا وقدوتنا حافظ الوقت الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وأمتع المسلمين بطول حياته، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأرجو أن يحفظ الله عليك دينك وإيمانك وعافيتك، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فقد زارني اليوم مشكورا أخي الحبيب نظام في منزلي، ووددت أن أرسل معه إليكم الجزء الأول من تخريجي على منتقى ابن الجارود حتى تنظروا فيه وتحكموا على مادته العلمية، وهل هو صالح للنشر أم الأخرى. وقد وصلني والحمد لله تعالى رأيكم في بذل الإحسان، وكم سعدت به، ولو أني أقسمت بالله بين الركن والمقام أنه كان أحب إلي من حمر النعم، أرجو ألا أكون حنثت إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد علم الله عز وجل أن ما فيه من علم إن كان فيه فسببه أنتم، ولا ذكر لمثلي البتة، وأنا أتبجح بهذا وأفتخر. انظروا إلى عبارات شيخنا وكلماته. يا من تلومون على طلبة العلم الذين يتكلمون عن شيوخهم ويذكرون ما بينهم وبين شيوخهم من مواقف، انظروا إلى شيخنا الإمام الحويني كيف يتكلم عن موقفه مع شيخه الألباني، وكيف يذكر هذا الموقف، بل ذكر شيخنا الحويني مرات ومرات ما جاءه من ثناء الإمام الألباني عليه، وهذا حقه سبحان الله، وهذا حقه ولا إشكال في ذلك. لو صحح المرء النية افعل ما تريد في هذا الباب، لا إشكال في هذا أبدا. وإذا قال شيخنا الحويني، وإذا ارتأيت رأيا حاولت أن أجتهد ولا آل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكما تعلمنا منكم أن المقلد كالدابة العجماء، ولكن كل ذلك في إطار القواعد التي حدها العلماء مع الاحترام التام لهم وذكرهم بالجميل رحمهم الله تعالى، ومعذرة شيخنا على هذه المقدمة الطويلة، ولكن وددت أن أذكر طريقتي في العلم لأسترشد بنصحكم لي، فإننا في مصر ولله الأمر من قبل ومن بعد لا يكاد المرء منا يجد أحدا يفقهه في الحديث أو يفهمه، لا يكاد المرء منا يجد أحدا يفهمه في الحديث شيئا فيستفيد منه. ولهذا أحببت أن أرحل إليكم، وسأبذل الوسع وفوق الوسع إن شاء الله تعالى لذلك، ولكن أحببت أن أعرف مدى قبولكم لذلك، لأنني سمعت أنكم تطردون كثيرا ممن يأتون إليكم، وسبب رحلتي أنه قد تجمع لدي أكثر من 200 سؤال في علل الحديث المشكلة، وكنت جمعتها أثناء الدرس والمطالعة، ولا كاشف لها من أهل الأرض سواكم إن شاء الله تعالى. وأمر آخر، وهو أن رئيس تحرير إحدى الصحف الإسلامية السيارة طلب مني أن أكتب له مقالات في الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى يبعث يقظة في صفوف المسلمين، ولكن بشرط الاختصار الشديد والذي عكسه مظنة الملالة. فأجبته إلى ذلك وأعطيته مقالا أو مقالات أعطيته مقالات قديمة كنت جمعتها، واشترطت فيها ألا أذكر حديثا حققتموه في الأجزاء التي نشرت من الضعيفة، وقد أرسلت إليكم بعض المقالات منها لتنظروا فيها، وهل لكم من تصويبات؟ والله أسأل أن تحوز رضاكم، وأن يجعلنا الله عز وجل سببا في نشر السنة خلفا لكم بعد عمر مديد وعمل سديد، والله عز وجل يكافئكم ويعطيكم أجركم. وسيرسل لي الأخ نظام كتابا يخبرني فيه برأيكم في الجزء الأول من تخريج المنتقى، وكذلك في الرحلة إليكم، وإني إلى ذلك الكتاب بالأشواق. وجزاكم الله خيرا أن صبرتم على قراءة هذا الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتبه تلميذكم راجي عفو ربه الغفور أبو إسحاق الحويني عامله الله بلطفه الخفي. هذه كانت ديباجة اعتادها، دائما كان يكتب هذا رحمة الله عليه. وهذه كانت رسالة شيخنا الحويني لشيخه ناصر الدين الألباني، وهي رسالة تقطر أدبا وحبا للشيخ الألباني، وحرصا وهمة عالية في طلب علم الحديث. أرأيتم كيف كتب شيخنا لشيخه؟ وانظر إلى الأدب في حديثه مع شيخه، وإلى حسن العرض لطلبه، وإلى حسن التوضيح لفكرته، وإلى حسن البيان لهدفه. يا ليتنا نتعلم، يا ليتنا نتأدب بهذا الأدب. هذا الأمر ينبغي أن يكون هذا الأمر يعني فيه عبر لإخواننا من طلبة العلم، أن يحرصوا على الرحلة وعلى مكاتبة أهل العلم، وعلى أن يتعلموا من الشيوخ. أيها الأحبة، في اللقاء القادم يكون الحديث عن اللقاء الأول بين الإمامين، بين سيدنا الإمام الألباني رحمة الله عليه، وبين سيدنا وشيخنا وإمامنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمة الله عليه وطيب الله ثراه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة ما بدأناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.